بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محكوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فرج كربنا وكرب المكروبين، واقض ديننا ودين المدينين، ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث والعشرين بين هذا شرحنا لهذا الكتاب الواسع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع التربية الفكرية للنشأ المسلم، وعلمنا أن التربية الفكرية تدور على محورين أساسيين. الأول، تنشئة الجيل المسلم على المفاهيم الصحيحة. الثاني، تصويب المفاهيم الخاطئة. وبدأنا مع المحور الأول وهو المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن يتربى عليها النشأ في الإسلام. ذكرنا عدة مبادئ مهمة في هذا المقام، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم الاهتمام بتعلم العلم النافع ومعرفة المسائل الشرعية وأدلتها من الكتاب والسنة، وكذا الاهتمام بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه. ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم الاهتمام بتعلم العلم النافع ومعرفة المسائل الشرعية وأدلتها من الكتاب والسنة، وكذا الاهتمام بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. سورة محمد الآية 19. فبدأ بالعلم. ومعلوم إخوتا أن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى دونه في تراجم الأبواب من الصحيح، فمن أراد أن يتعرف على فقه الإمام البخاري منين؟ من عناوين الكتب والأبواب، فقد وضع فقهه في التراجم الموجودة في صحيحه الجامع. فهنا مثلا يقول: باب العلم قبل القول والعمل. أدي الفقه يريد أن يبين لنا الإمام رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي أن يعمل عامل بغير علم، فلا بد من العلم أولا ثم يأتي العمل، فالعمل لا بد أن يكون قائما على علم. لذلك استدل بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، أدي العلم، بعد ما تتعلم أي واستغفر، الاستغفار عمل، فيأتي العمل بعد العلم. فاستدل الإمام رحمه الله تعالى على ذلك بهذه الآية الطيبة. وكما ذكرنا فيما مضى لو أنكم يعني تتذكرون، ذكرت لكم أن الرسالة تقوم على محورين أساسيين: العلم والتزكية. هذان هما محور الرسالة الخاتمة، تقوم على أساس إيه؟ علم وتزكية. فبالعلم النافع يصل العبد إلى تزكية النفس أي العمل الصالح. علشان كده ورد في القرآن عندما يتحدث ربنا تعالى عن بعثة نبينا وعن المقصد من إرساله يبين أنه جاء من أجل هذين المحورين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم ويعلمهم. في آية أخرى يقدم العلم على التزكية، ماشي كده، يعلمهم وبعد كده ويزكيهم. في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. صحيح؟ يبقى طارة يذكر العلم قبل التزكية، وطارة يذكر التزكية قبل العلم. يعني لما تقرأ كده الآيات تجد أحيانا يذكر العلم قبل التزكية، وأحيانا يذكر التزكية قبل العلم. مع أننا إذا أردنا أن ننظر نظرة ترتيبية فالتزكية تيجي بعد العلم مش قبل العلم. صحيح؟ أنا عشان أعمل عمل صالح عشان أزكي نفسي التزكية لابد لها من علم، يبقى العلم يجي الأول، فبالعلم يبدأ الإنسان يزكي النفس. تم معايا؟ يبقى التزكية دي غاية، الوسيلة لتحقيقها إيه؟ العلم. يبقى العلم هو الوسيلة، يبقى أنا بتعلم عشان أحقق إيه؟ التزكية. لأن لا يمكن أن تكون تزكية بغير علم، احفظ ده كويس، مش ممكن. وذلك في الحديث: مجلس علم خير من عبادة 70 سنة، أو كما أخبر النبي. العلماء قالوا أن لهذا الحديث سبب. إذا كنت أنت موجود هنا فكرتك غايب النهاردة في المطبخ. وبعدين الحاجات الحلوة دي كلها لمين؟ لينا لوحدي؟ طب والناس اللي قاعدين جنبي؟ الله يبقى كده يا عم محمد، ما تزعلناش منك بقى. قالوا للجماعة شوف خايف برضه، فكرني أكلهم كلهم. يلا يا مالك، الله يرضى، الله يرضى عليك. شوف لما قال ليك الثاني خير قول جماعة. أنا مش هتكلم، مش هقول دول بتوع إيه، أنا هساكت أهو عشان أنت موصيني وأنا داخل أهو، مش هتكلم، مش هقول بينختي والكلام الفارغ ده. نعم. أنا مش هقولها عنه. الله يبارك فيك. طب احنا نقضي على البدعة دي برضه يا جماعة، نقضي عليها. يلا تفضلوا اشتغل يا الله. الله يكرمك عن محمد. بس والله شكلها حلو عن محمد دول. بس انا كده ما اشوف انا كمان بكلش الحياة دي، انا بتفرج بس. الله يرضى عليكم. ده كوباية شاي تمام دي. الله يرضى عليك يا مالك. فقال أهل العلم الحديث له قصة. القصة أن عابدا من بني إسرائيل، من عباد بني إسرائيل، طبعا كان معظم العباد ما عندهمش علم، وكان كثيرا ما يجتهد عليهم الشيطان. فالعابد ده جاله إبليس قال له عشان تصح عبادتك وتنال الأجور أنت لازم تظهر التذلل بين يدي الله. قال له ماشي جميل طبعا، طب اعمل ايه؟ قال له لا، انت تجيب فقره ميته وتعلقها في عنقك وانت بتصلي كناية عن التذلل والزهد، وان انت يعني بتستحقر نفسك. صاحبنا عشان ما عندوش العلم عمل ايه؟ يجيب فقره فقره في الفر ميت ويروح ربطه في فتله ويعمل عقد كده ويلبسه، طبعا معناها ان الفقر نجس، يبقى هو معلق ايه؟ النجاسه، وبيعبد ربنا. هل تقبل عبادته؟ قعد ما يقرب من 70 سنه على الحال ده، يجيب الفار يموته ويربطه ويعلق ويصلي. فيقول النبي يقول لك ايه بقى؟ مجلس علم خير من عباده 70 سنه. انك ممكن في مجلس علم نقول لك ان الفقر الميت نجس، عرفت الحكم يبقى تبعد عنه. صحيح، شوف العلم وقيمة العلم. فمهم جدا الإنسان يقبل على تعلم العلم، العلم الشرعي النافع. فمن هنا يا جماعة تيجي أحيانا زي ما قلت العلم يجي الأول بعد كده التزكية، بعد مرة تيجي التزكية وبعد كده العلم، مع إن العلم وسيلة للتزكية. يبقى الترتيب إن العلم الأول بعد كده إيه؟ التزكية. فليه بعض الآيات جاب التزكية الأول وبعد كده جاب العلم؟ العلماء قالوا هذا من باب تقديم المقاصد والغايات على الوسائل لبيان أهمية المقصد والغاية، لأن التزكية هي الأهم هي الأعظم، فيروح مقدمها لك عشان تعرف إيه منزلتها. فده من باب تقديم المقاصد والغايات على الوسائل. بالضبط كما تقرأ كده مثلا في سورة البقرة أيضا في قصة طالوت وجالوت. صحيح، لما حدث النصر لأهل الإيمان، وبعدين يقول القرآن وقتل داود جالوت، ماشي كده؟ طب في الأول قال إيه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم. اسمع معايا، فهزموهم بإذن الله، صحيح؟ طب وبعدين وقتل داود جالوت، مع ان النصر اتحقق امتى؟ لما داود قتل مين؟ جالوت. مش ده السبب؟ مش دي وسيله النصر؟ فكان المفروض يقول ايه؟ قتل داود جالوت فهزموهم، صح؟ طب ليه قال فهزموهم وبعد كده ذكر السبب؟ قال لك ايوه، حتى لا تتعلق بالسبب وتعلم أن الأمر بيد الله وأن النصر من عند الله، ودي مجرد أسباب، فما تتعلقش بإيه؟ بالسبب. فعشان كده أقدم الأصل ده، فهزموهم بإذن الله وبعدين بيقول لك السبب عشان ما ترتبطش بيه قوي. يبقى أنت مطالب تاخد بالسبب، لكن لا يتعلق قلبك إلا بمن؟ بالله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله، مش بكثرة عدد ولا بعدد، ولكن بإيمان صادق ونوعية من الرجال معدة، مش أي حد يا جماعة الجهاد، محتاج رجال. عشان كده القرآن قال من المؤمنين ها رجال، شو الصفة؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. واضح؟ فمن هنا قال فهزموهم بإذن الله، وبعدين كده جاب لك إيه السبب. يبقى العلم ضرورة شرعية، وسيلة مهمة جدا لتزكية النفس. لذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يهتم بتحصيل العلم الشرعي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم الصحابة وهم كبار. الله. فأنت عشان يكون لك منزلة لازم تتعلم، طب بقت لك منزلة لازم برضو تتعلم. لأن بعض الناس أحيانا لم يوصل لدرجة علمية معينة يترك الكتاب. خد حرف الدال، عارفين حرف الدال؟ الدكتور فلان، الدكتور دي بقى خلاص، يروح سيد الكتاب وما يطلعش. ويا ناس في بلدنا يقول لك الأستاذ الدكتور، وتيجي تناقش معاه ما بيعرف شيء. ليه؟ خرج من المكتبة خلاص، ساب الكتاب. فكثيرون دكاترة وأساتذة الجامعات ما يفقه إلا المادة بتاعته اللي قد كده فقط، ما يعرف شيء تاني. بدأت إيه؟ بقت عادة. هو بيدرس المادة دي مثلا، بيدرس بلاغة أو بيدرس مثلا مصطلح حديث، دكتور في الجامعة، هو خلاص عامل رسالة كتاب صغير كده هو اللي بيشرحه كل سنة في الزيادة. خلاص يخش الدرس الأول هنتكلم عن أهمية دراسة علم الحديث، 1 2 3 4 5 6. الدرس الثاني أهمية دراسة مصطلح علم الحديث، 1 2 3 4 5 6. أقسام الحديث، 1 2 3. خلاص بقى حفظ آلي، خلاص انتهت. الدكتور تيجي بقى الدكتور تسمع منه مفيش علم. ليه؟ خلاص ما قالك بقيت دكتور، ومدام بقيت دكتور رحم الله الإمام أحمد يقول: مع المحبرة إلى المقبرة يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. لما تحس ان انت بقيت حاجة بداية الجهل. لازم دايما تحصل وتذاكر وتطلع وتبحث عشان تفضل على علم. هتحس ان انت تعلمت، شكرا هتضيع. مع المقبرة الى المحبرة. سئل عبد الله بن مبارك: الى متى تطلب العلم؟ وامام كبير من ائمة الحديث، الى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لن أسمعها بعد. يا الله، لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لن أسمعها بعد، يبقى لازم أطلب حتى الموت. كان السلف حتى هم على فراش الموت يعلمون ويتعلمون. سيدنا عمر لما طعن رضي الله عنه وأرضاه وبيصعب دما، دخل عليه شاب يعني اطمئن عليه، وكان إزاره طويلا يعني يجرجر في الأرض. عمر بيموت رضي الله عنه وأرضاه في فراش الموت اهو، فماذا قال؟ قال: أيها الشاب ارفع ثوبك فإنه أنقى له، ومرضاة لربك واتباعا لنبيك. يا الله، شوف بيعلمه وهو بيموت، لقى بس كده مسدل الإزار بتاعه بيجرجر، قال له ارفع إزارك ده فإنه أنقى لثوبك. طول ما انت ماشي بجربك كده هتلم البلاوس في الطريق، انما ما ترفعه شويه يبقى نقي. ومرضى لربك واتباع لنبيك وهو بيموت. وكثير من المحدثين يبقى مثلا بينام بيموت في فراش الموت، ويجي مثلا يخش عليه عواده يزورونه يذكروا حديثا، فيبدا يناقشهم في السند: هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ورواه فلان، وهو بيموت بيذكر لهم سلسلة الرجال. شوف حرصهم على ايه؟ العلم رضي الله عنهم. والله حتى الشيخ جابه اللي أنا بقوله سبحان الله. وقالوا إذا تصدر الحدث فاته خير كثير، يعني صغير السن لم يتصدر للتدريس قبل أن ينضج هيفوته خير كثير، إن لسه ما حصلش. وطالما قعدنا على الكرسي ده ربنا يسلم، عملت الشيخ كده زي الشيخ هيفوتك خير كثير، يبقى لازم تتربى وتتعلم وتحصل. حتى ان قعدت يا واد يا مالك اوعى تنام الليل، لازم تحصل وتذاكر وتسمع، لان نصف العلم ايه؟ سماع. وقيل لابن المبارك رحمه الله الى متى تطلب العلم؟ فقال لعل الكلمه التي انتفع بها لم اتعلمها بعد. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى حاجه الناس الى العلم اكثر من حاجتهم الى الطعام والشراب، فالطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم مره او مرتين. عند الامام احمد طبعا، لو عاش في وسطنا كان يقول لك 10 مرات او 20 مره. قال فالطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم مره او مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، مع كل نفس بيخرج منك أنت محتاج للعلم، إنما الطعام مرة أو مرتين، مرة أو مرتين. سئل يحيى ابن معاذ رحمه الله يا يحيى ما تقول في من يأكل في اليوم والليلة أكلة واحدة؟ قال ذاك طعام الأنبياء والمرسلين، ده منهج النبوة يأكل مرة واحدة بس. طيب قالوا فماذا تقول من يأكل في اليوم والليلة أكلتين؟ قال ذاك طعام المؤمنين، الصيام بتفطر وتتسحر صح كده، هذا حال المؤمن. قالوا يا يحيى ماذا تقول في من يأكل في اليوم والليلة 3 أكلات؟ قال هذا أولى بأهله أن يبنوا له معلفا. ما اعتبرهوش إنسان ده يحيى بن معاذ من أئمة السلف. طبعا لو جم شافوا حالنا كويس والله، يشوفوا اللي قدام مني ده يقول لك كده بيدرس علم ده، ايه اللي قدامه ده؟ انا باكلش. عبد العزيز في براد شاي، الناس اللي معنا انت عندكم يا ولاد الايه؟ منك ما تسالش. الواد ورا بيسال ما بيتكلم، الاول يقعد ينظر لي كده على البراد، النهارده ولا على باله. انا بقول في الاكل مش في الشرب، ممكن تشرب مره واثنين وثلاثه على الليل. الله يكرمك. عشان تعمل ورع هنا يعني. وقال الامام احمد ايضا مع المحبره الى المقبره. طبعا المحبره اللي هي بتاعت العلم تكتب بيها. دوات الحبر، فذكر الآلة عشان يدل لك على العلم يعني. قال المصنف وينبغي أن يعلم المسلم كذلك أن العلم هو ما قام عليه الدليل، أدي العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فعلمنا علم دليل، الدليل كذا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما فيش عندنا في العلم هو كده. ايه هو كده؟ ايه هو كده؟ ايه الدليل؟ لما تقول لي يجوز او لا يجوز قول لي ايه الدليل. ده العلم، يبقى العلم ان دايما ما تتكلم في الدين الا بدليل، ده العلم. انما بقى الحواديت بتاعت ألف ليلة وليلة ما تنفعناش، ماشي كده؟ احنا عندنا العلم قال الله قال رسوله، ادي الدليل عندنا. وقيل كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. العلم حدثنا فلان الدليل كذا عن كذا، ده العلم، انما بعد كده غلب وسواس الشياطين ده. اذا ينبغي على المسلم ان يتربى على ايه؟ العلم النافع. عشان كده مهم جدا يا جماعة اللي عنده أولاد يهتم بتربيتهم على حب العلم الشرعي منذ الصغر. شوف سيدنا النبي يقول إذا أصبح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. ابن عباس كان غلام صغير يقول كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله فقال لي إني أعلمك كلمات يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة علم طفل يتعلم. عشان كده أقول لك اهتم بتربية أولادك ابدأ بتحفيظهم القرآن الكريم منذ الصغر. مجرد يبدأ يتأتأ يتكلمها يركب كلمتين ثلاثة هاتوا المسجد يسمع القرآن يردد القرآن يأخذ القرآن لأن القرآن هيضبط لسانه هيمكنه في العلوم الأخرى ويحصل كلام الله عز وجل في صدره كلام عليه نور غير الأجور اللي هتحصلها حضرتك أب أم كمان. يعني يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة ويحل والداه بتاج الكرامة اليقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. شوف الأب والأم اللي حفظوا ابنهم القرآن بسبب حفظه للقرآن الأب والأم يوم القيامة يلبسهم الرب جل وعلا إيه؟ تاج الكرامة اليقوت الوحدة فيه أفضل من الدنيا وما فيها. ده غير الأجور بقى حرف بعشر حسنة إلى سبعمائة ضعف. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية معك. يا الله شوف بقى لازم تتنافس أنت كمان اجتهد أن تحصل القرآن قدر استطاعتك وتعلم أولادك القرآن ودي بداية العلم. نبدأ دائما بالقرآن الكريم حصلت القرآن ابدأ بقى العلم الشرعي. طب أنا كبرت عم الشيخ لو قلت هقعد أحصل القرآن مش هتعلم قل لك نظم وقتك بين هذا وذاك. تنظيم الوقت مطلوب جدا عند المسلم. المسلم يا جماعة منظم دقيق مفيش حاجة كده ماشية كده. اللي بيمشي كده وخلاص ده ما بيوصلش. المسلم منظم منضبط عندي مواعيد بضبطها كويس احترم الوقت عشان كما تقولون كثيرا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ده الوقت. الوقت مهم جدا في حياة المسلم يا جماعة الله. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم قال كما جاء عند الإمام أحمد في المسند قال عليه الصلاة والتسليم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. هتسأل عن العمر كله سؤال عشت 50 سنة 60 سنة كيف قضيتها. هتسأل عن فترة الشباب خاصة اللي انتوا فيها الآن لأنها فترة القوة والنشاط وممكن تحصل وممكن تجتهد بخلاف الهرم بقى كبرت في السن مش قادر. اهو شوف عم محمد قاعد على الكرسي ازاي ما يعرفش يقعد زي كده وانت قاعد كده مربع كده على كان زمان يعرف عم محمد يربع ويقعد ويروح ويجي. دلوقتي الله يبارك له بقى كل ما يتقدم السن ايه هيبقى عامل زي حالاتنا كده عايزين نقعد عايزين نرتاح شويه شويه عايزين حد نتعكز عليه نستند عليه. صح يا عبد العزيز لما فترة الشباب فترة حركة وقوة. عشان كده أقول لك استغل فترة الشباب حصل رصيد يفيدك بقى مع كبر السن. الله ما ده التاجر الشاطر. التاجر الشاطر بيعمل ايه؟ عارف ان في فترة جاية فيها ركود صح؟ فيبدأ يجتهد في فترة ايه؟ النشاط. زي الواد عبد العزيز ده عنده شركة ايه؟ نظافة. طبعا في اوروبا هنا يجي بقى على كفة الشتاء والثلوج ومهم بيروح ما بيشتغلوش صح؟ بيقفوا ثلوج ومش عارف ايه وجليد ما بيشتغلش، فتلاقي اليومين دول ايه؟ بيشتغل يوم السبت صح؟ طبعا. ليه؟ عشان هيجي فترة ركود هيقعد اربع شهور قاعد في البيت، لازم يكون عنده خميرة ولا ايه؟ عشان الاربع شهور دول والله يضيع نفسه، فلازم يقعد يجتهد دلوقتي عشان لما يقعد في البيت الاربع شهور دول يعرف يجيب بنزين للسيارة. والبنت ميمونة عايزة حليب، بنته عنده طفلة عايزة تجيب حليب، عايزة مش عارف ايه، وانا جاي معاها في السيارة هتطلع لها لعب في السيارة، طب اجيب لها اللعب ازاي وما عندناش خميرة؟ يبقى لازم يعمل خميرة من ده عشان ايه؟ عشان بعد كده ما اقول له رايحين كذا فلاوتر اصل، لكن لو ما فيش يقعد يعمل لي كده اصل هيجي ازاي؟ صح؟ انما لو في خميرة هو اللي يتصل يا شيخنا هتروح، لكن لو ما فيش ما ممكن انها تنزل لهم الزور يا شيخنا. فكذلك انت على فترة الشباب دي فترة الخميرة بقى الداخل اشتغل، لانك بعد كده صعب انك تقدر تعمل اللي انت تعمله اليومين دول. النهارده ممكن تيجي تتحرك تيجي تحضر درس العلم تروح هنا لما تكبر صعب انك تتحرك، صعب كذا تجد الجهد يقل والطاقه تقل، فهتسال عن الشباب فتره الشباب فتره القوه. وبعد كده المال هتسال عنه سؤالين، منين جبت ووديت فين؟ يا رب سلم، جبت منين ووديت فين؟ سؤالين، ها، جبت من حل ولا من حرام؟ شوف انت بقى، انت اللي بتاكل انت اللي بتكسب، شوف جبت منين. هتسأل عن كل شيء يا جماعة، عشان كده المسلم دايما حريص على الكسب، يبعد عن الشبهات، يبعد عن كذا عن كذا، عايز ياكل حلال طيب انه مسؤول جاب منين. وبعدين انفقت فين؟ على السيجار، ها، على الديسكو، على الكافيه في الشتات، ايه رحت فين؟ ولا انفقت بقى خدمه اهل العلم والسير على دروس العلم والطاعات، وها انفقت على زوجه وعلى اولاد وكفلت اسره، انفقت على فقير على يتيم على مسكين على ارمله. شوف انت بقى، سبحان الله، وهديناه النجدين، ادي الخير وادي الشر، افعل، كل واضح امامك، ادي المسجد وادي الديسكو، صح كده؟ مش الديسكو الناحيه دي؟ الواد خاف. انا ما اعرفش، انا بختبركم بس. بس في ناس وقعت. الديسكو انا ناحيه. سبحان الله. فهتسأل. ولذلك يحكى كده عن قصة ملك ظالم، ادي الحواديت بقى ماشي كده، تاخد منها عبرة كده سريعة توفى حاليا. ملك ظالم سلب اموال رعيته، فالرعية بقت تضيق وقرب وفقر وحالتهم بؤس، ولما ينتشر الفقر يكثر الفساد، القتل انتشر والسرقة انتشرت والفساد والجريمة، الملك ضاق، البلد بتضيع منه. فعالم العلماء أراد أن ينصح، فذهب إلى هذا الملك وقال: أيها الملك، أترى حال رعيتك؟ قال: فماذا أصنع؟ قال: اجمع رعيتك وسل كل واحد منهم ماذا يريد من المال، واعطيه ما يريد، خزائن الدولة ملأة، اعطيه المال اللي هو عايزه، وأمهله عاما للسداد، بحيث لما يكون عامل ممكن يعمل مشروع يشتغل يعمل، هتختفي السرقة هتختفي الجريمة إلى آخره، وبعد سنة هرجع لك مالك. قال: وإن لم يعني مر العام ولم يسدد؟ قال: أنا كفيل بذلك، أنا أضمن له. قال: أنت تأخر؟ نعم. طيب ماشي. دعا رعيته، عايزين إيه؟ كل واحد طبعا زي ما أنت بتقول بقى كل برغوت على قد دمه. ما احنا مش كلنا حاجاتنا واحدة. يعني مثلا أنا يكفيني 50 يورو مثلا، أنت يكفيك 100 صح؟ ما يكفوش الآن. واحد تاني يكفي 200، واحد تاني يكفي 500، واحد تاني يكفي 1000، فالحاجات متعددة. ده مع الرعية، اللي عايز 50 ده، اللي عايز 100 ده، اللي عايز 200 300 500 1000، وده كل واحد اللي هو عايزه، وكتب العقود بعد عام تيجوا تسدده ماشي. رجعوا بعد سنة مفيش ولا واحد عايز يسدد، المال خلص. قال هاتولنا العالم ده اللي نصحنا، هاتهول. جابوا العالم، انت اللي انت الكفيل، انت اللي ضمان، سدد المال. فقال العالم أليس عندكم من المال ما تسددون؟ قال بلى ما عندناش. طب نعمل ايه؟ العالم قال للمالك إذن أيها المالك اصنع ها هنا مصطبة من نحاس. يلا بسرعة، مننا مكان كده من نحاس، زي سرير كده، زي مصطبة. طيب عامل ده مالك، أقيمها هنا مصطبة من نحاس ماشي. قال أشعل النار تحتها، ولع تحتها النار، بقت جمرة تحرق. قال أيها الملك اطلب منهم أن يصعد كل واحد منهم على هذه الجمرة ويخبرك بماذا صنع بالمال الذي أخذه منك. يلا دي العقوبة بقى، كل واحد يقول لك عمل ايه هو واقف على النار دي. الملك أمر يلا اطلع. يطلع واحد ياخد 50 يورو زي حالاتي، جبت 10 يورو عصير و10 يورو دجاج، وقف نص دقيقة ونزل اتشاوى في نص دقيقة، أبو 100 هيقف الضعف، أبو 500، اللي معاه 1000 هيحكي قد إيه ده؟ طب واللي معاه 10,000 يطلع ما ينزلش. الملك لاحظ كده أمره، قال أيها العالم هل ترى ما أرى؟ قال ماذا رأيت؟ قال كلما كثر المال كلما طال العذاب، كلما كثر المال كلما المدة طالت. قال وكذلك العرض على الواحد الديان. شوف الموعظة جت منين. قال يا ويلي فما أصنع في الخزائن التي عندي، إن الخزائن مليانة. قال أعد الحقوق لأصحابها تنجو. فما كان إلا أن تاب إلى ربه وأعاد المال إلى من يستحق. يبقى أنت هتسأل عن المال اللي أنت جايبه جبته منين وإزاي وديت فين. حتى أنت تلاحظ اللي منكم راح عمرة أو راح يعمل حج، لو راجع وانت خفيف بتعدي بسرعة، لو راجع وانت شايل زكايب وعتك سودة. أو الله، وأنا أذكر في سنة 95 كنت رحت عمرة شهر رمضان، وإحنا راجعين أنا كنت معايا بس شنطة هاند باك كده على كتفي، جبت فيها شوية سواكات، شوية طواقي، ماشي كده شوية كتيبات صغيرة كده، مش عارف لترين ماء زمزم، شنطة على كتفي كده. كان معايا بقى إخوة والله يا جماعة اللي جايب 13 بطانية تفاح، البطانية اللي بيتغطوا بيها دي أم طبقتين، 13 بطانية، ومش عارف زيجتين ملابس، جاي تاجر بقى تلاقي زكايب قد دورين كده، احنا الاثنين مع بعض فوق واحد ورايحين مع بعض العمرة والله. وصلنا ميناء السويس، فالرجوع بقى قيمة الداخلة مفيش دقيقتين أنا عديت. تعالى يا عم الشيخ وريني في ايه معاك، ايه معايا دي، يلا عدي يا عم الشيخ. التاني جاي ورايا، لا استنى انت يا عم الحاج اركن لي انت على جنب كده دلوقتي، مش دورك دلوقتي. قعد ما يقرب من 12 ساعة انا خرجت بره ورحت اتعشيت في مطعم سويس وقعد بتمزج بشرب شاي، والسيارة اللي تيجي تاخدنا منتظراني، وقاعدين براحتنا كده ندردش على ما يجي الحج. الحج طلع عينه وغير ما دفع قد كده وخارج بقى بيندب، ما انت شايل صح، كل ما انت شايل كتير هنحاسبك، تعال بقى عشان نجمرك
ولا حتى انتوا الجماعه اللي بيروحوا المغرب بيروحوا هنا بالسيارات يكون مليانه, تلاقي واحد بقى رخم يقول لك اقف نزل هبط. هبط ايه؟ هبط ده كله ما انا قعدت يومين عمال اربطهم. يا اما تخالف بقى الشرع وتدفع رشوه بقى وتضيع في داهيه, يا اما تنزل وتهبط وتفك وتركب وتعرق وتتعب وحالتك بوق. لكن لو انت رايح فاضي, السلام عليكم وعليكم السلام, ما عادش حاجه, ما عايز يغلس عليك ولا بنعينيش طبروش, مش هنعرف ناخد منك حاجه. كل ما انت خفيف. طب زاد المال قوي في الدنيا من حلال, امسك بقى في الحلال, اجورك تقلى وتعدي خفيف برضه. الله, لانك جبت من حلال وانفقت في حلال, نعم المال الصالح مع العبد الصالح, او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. انت هتسأل وعن علمي ماذا عمل فيه, العلم عملت به ايه, اتعلمت الا اثمر العلم عليك, هل زكيت نفسك, هل عملت عملا صالحا, هل علمت العلم الذي تعلمته بعد ان تعلمت ولا يبقى العلم له زكاة, من زكاة العلم تبليغه, تبليغه للناس, تعلم الناس الخير, خيركم من تعلم القرآن وعلمه, مش تتعلم بس وتعلم غيرك, تنشر هذا الخير على الغير, تعلم زوجة إذا كنت متزوج, تعلم ولد, تعلم جار لك, أخ لك, صديق لك, في المسجد إذا كنت من أهل العلم تقعد تعلم الناس وتدرس الناس الخير, وهكذا. ودي صفة المسلم. يبقى لابد أن نربي أولادنا على حب العلم. الولد حصل القرآن, نعم نبدأ بقى نرويه من علوم الشريعة, علم الحديث, علم التفسير. تحفظ ابنك مثلا وهو صغير متن 40 نووية, تشرح له الأحاديث, يحفظ المتن كويس, تاخذ معه متن في الفقه بسيط جدا, فقه العبادات, تعلمه الفقه ازاي يصلي ازاي يصوم ازاي, تمشي تدرب مع الابن. لو الولد تعلم صح الله خير يعم البيت كله. فانت لازم تكون حريص على ابنك, عايز ابنك يكون بر بيك حتى لو كنت في المجتمعات اللي انت عايشه اللي خايفين منها دي, علمه لان الشر وشوف ابنك ايه منذ الصغر, هيطلع طالب علم يحب الدين, يحب القيم, يحب الاخلاق, ما ينجرفش مع التيارات المنحرفه المحيطه بنا, يكون بر بابيه وامه. منين بيجي العقوق؟ من عدم العلم, ما تعلمش الولد, ما ربيتوش صح, ما اهتمتش بيه. احنا بنهتم بامور الدنيا, ياكل ايه ويلبس ايه ويتفسح فين, لكن قل من يهتم بتعليم العلم الشرعي وتربيته على الكتاب والسنه. لو ربنا اولادنا كده يا جماعه ما يتخافش عليهم في اي بيئه كان, لان عنده حصون النجاه كتاب وسنه, مش ممكن ينحرف. تجد اصبح معلما لغيره, الحمد لله عندنا اولادنا كذلك, يعني اولادنا بيستفتوهم في المدارس, طالب في الاعداديه المعلم بيستفتيه, صح يا احمد؟ نيجي نتكلم في مساله ثانيه, صح يا احمد؟ طب بابا قال لي يا احمد, طب اسال لي بابا يا احمد ليه؟ خلاص ده عنده القران وعنده فهم السنة, ما تخافش عليه, حطه في أي مكان بقى, هو اللي هيغير مش هيتغير, لأن أنت حصنته بالعلم, فلما تحصنه بالعلم ما تخافش عليه. هو خوفنا بيجي منين؟ إحنا ما ادينالوش حصون النجاة, ما عندوش, مش محصن, فخاف لو خرج خاف يروح كده يعمل كده, ليه؟ ما عندوش حصون النجاة. لكن الولد لو عنده حصون النجاة ما يتخافش عليه, ليه؟ بتعلم القرآن والسنة خلاص بقى في معية من؟ الله, واللي معه الله ما يتخافش عليه, ما يتخافش عليه. يعني أذكر عندما خلصت الجامعة وبعدين دخل الخدمة العسكرية كما تسمونها, فأنا حزين بقى وعمال أبكي كده في المسجد وهروح الجيش, خرجناش تربيتنا كلها في المساجد, من البيت للمسجد ما عرفش حاجة خالص, فعمال أبكي فشيخي كده قال يا ابن الحزين ليه غلب, تقول رايح الجيش. قال له ايه ما تروح الجيش. فانا برضو حزين ازاي اسيب البيت واسيب المسجد. صراحة قال لي جملة عجيبة جدا. قال لي يا ابني صاحب القرآن ما تخافش عليه. روح الجيش. روحت الجيش. مركز تدريب حوالي 71 يوم. كنا نسمينه مركز تعذيب المشاة. أنا كان سلاحي مشاة. المركز ده كان في حتة اسمها الهيك ستيب. وبعد كده نقلوه دهشور. حتى لا شيء يقول لك دهشور لا مية ولا نور. فأنا كنا في هيك ستيب دي. فكان نسمينه المركز ده مركز تعذيب المشاة. كان فعلا تدريب شاق جدا. تخش المركز ما تخرجش أجازة طول فترة التدريب ال 75 يوم دول ما تشوفش الأسفلت زي ما بيقولوا. المهم أذكر كده أول ليلة رحنا هناك كان ليلة استقبال بقى. كنا 250 جندي مجند كلنا مؤهلات عليا. اللي طبيب واللي مهندس واللي كلهم ولاد ناس يعني شباب يعني كده العملية خلص ودخلين بقى تلاقي كل وشهم مصر كده أول مرة تلاقي شو كده. فاللي عمال يعيط واللي كله سبحان الله. فراح استقبلنا صول اسمه الصول إسماعيل. الرجل ده هو بس اللقاء ده اللي التقى بينا لقاء واحد بس طول سنة الجيش شفناه مرة واحدة. اسمه الصول إسماعيل راجل محترم جمعنا كده كلنا يرحمكم سلم علينا وتعرف علينا عرفنا بنفسه وقال يا شباب جملة هقولها لكم في بداية جيشكم اللي يطبقها صح هيرتاح واللي يخالف هيطعم الحمد لله. قلنا له اتفضل. قال الجيش ده عامل زي السيف معدي وطي راسك شوية لغاية ما يعدي فوق منك وبارفع راسك تاني ومشي وسلم. يعني يا صول اسماعيل يعني يا دكتور سيب الدكتوراه بتاعتك على باب الجيش يا مهندس سيب الهندسة بتاعتك على باب الجيش انت بقيت جندي هنا. انسى انك دكتور انسى انك مهندس انسى انك محامي انسى انك كذا خلاص انت هنا مجند انتهت عد السنة بتاعتك ما تقولش انا هتتعب. اللي يقف قدام السيف يحصل له ايه هيقطعه. هو الجيش كده هي فترة تأهيل وإعداد فيها تغيير للمألوف. كنت بتنام براحتك دلوقتي مفيش نوم براحتك يقومك وقت ما شاء ساعة 3 في عز الشتاء برد يقول لك عنبر مشاة انتبه تلاقي العين العساكر بيقفوا يخبطوا ببعض أي من النوم لأنها تبقى مشكلة وما أمش يعني اللي عمال يلبس البيادة بالتليفريب اللي حطها في دماغه من أي مدروخ من النوم ويلبس الشراب في ودنه. فعلا شفنا الكلام ده والله يا جماعة شفنا في الجيش الكلام ده رعب. المهم قلنا هذه الليلة وفي سيف ومش سيف بالعملية شكلها ايه ضلمة. بيفرقوا علينا بقى المعدات النخلة بتاعتك بقى البطاطين والأبرولات والبيادة 250 واحد بقى قاعدين مش احنا بس وفي كتائب ثانيه كتير جايين. قعدنا ما يقرب من 6 ساعات في الطل كده في البرد على ما يندهلك وبعدين ياخدك والعسكري ياخدك يوديك المخزن يعد معاك خد ادي بطانيه ادي 2 ادي فرول ادي 2 ادي مش عارف ايه وتعمل المخله كله تمام شيل مخلتك مخله كمان شيل مخله المخله قدك مرتين شيل مخله وحط مخله وبلا اكل وبلا شرب وشغلان. المهم يا عم الحاج في الليل انا عايز اصلي رحت اتوضيت بسرعه كده في 2-3 اخوه معايا هنصلي معاك تعالوا ما نعرفش حاجه لسه بقى وناس خايفين يصلوا انت في الجيش سنة ودوك المخابرات العسكريه ويبهدلوك حتى الصلاه مش هنصلي ايه المشكله دي يلا يا واد قوم نصلي. ما بقول لك ضربوا لعمه. قال لك ما هي خربانه خربانه. ضربوا لعمه على عينه ما هي خربانه خربانه. قوم الله اكبر الله اكبر اذننا واقمنا ودخلت انا اصلي الله اكبر. وصلينا العشاء. وبعد ما خلصنا العشاء عينك ما تشوف الا النور. أو الله كان نور فعلا. وكان عسكري اللي هو بيسموه بتاع تعليم ده، اللي هو متطوع في الجيش ده اللي هو مسؤول عن الكتيبة أو فرد تعليم بيعلم الجنود يعني، اسمه رجب. أنا فاكر أسماء وشوف إزاي كلام ده سنة 91، سنة كامل سنة 2012 و13 يعني من كام سنة؟ 9 و13 22 سنة. اسمه العسكري رجب، راح على صوته قال العسكري اللي كان بيصلي إمام يجيني، ما فيش غيره كلهم ولكنهم صلوا ولا يعرفوك. أيوة فندم أنا فندم، قال لي تعال. قلت له حاضر يا فندم. رايح بقى على السور رجب، خدني الغرفة بتاعته قال لي اقعد. قعدت يا سور رجب. قال لي انت منين؟ قلت له من الجيزة. قال لي ايه مؤهلك؟ قلت له لصنف حقوق. قال لي اه انت اللي كنت بتصلي امام؟ قلت له ايوه. قال لي اتعشيت؟ ولا اتغديت؟ اه والله يا جماعة. راح فتح الدولاب بتاع الخزانة بتاعته، علبة كده اللي تبقى 2 لتر دي الكبيرة الصفيح دي، مليانة مربى. عارفين مربى؟ طيب الحمد لله. علبة كبيرة ويجي 20 جراية، 20 رغيف خبز يسموه في جيش جراية خبز يعني، 20 رغيف كده اللي هو الأبيض ده عارفين انتوا تجيبوه عند التورك ده العيش العربي ده، 20 رغيف كده. قال لي خد اتعشى انت واللي كانوا بيصلوا معاك بس. قلت له حاضر يا فندم. وتذكرت بقى جملة الشيخ اللي معاه القرآن ما يخافش عليه. والله يا جماعة تحول العنبر بتاعنا لمسجد، والله بقى كله يصلي، وكل يوم بالليل عندي درس في العنبر، اقعد على السرير بتاعي كده كلهم قاعدين على ساكر بقى عمالين يعيطوا. وانا عمال افكرهم بيعيطوا من العلم يعني. اتر اللي بيعيط على الغربه وبعد عن ماما وبعد عن بابا. بس والله قضينا الكم 70 يوم دول في جنه ضحك وتدين وصلاه وعباده ودروس علم. واخ رجب ده والله الولد ده كان دايما يحضر الدروس عندي في العنبر، وما يجي التدريبات الصبح عايز يخفف عني يقول لي يا شيخنا تعالى انت هتتعب، تعالى انا هوقفك نبطش عنبر. لما يكون يوم حر يعني والعمليه فيها شد يوقفني نبطش في العنبر، يعني اقعد في العنبر ما تجيش انت تدريب. وعدينا مركز التدريب ورحنا الكتيبه وبقيت امام المسجد وخطيب المسجد. وعدت السنه وصاحب القران ما يتخاف عليه. عشان كده اقول لك علم ولدك القران، علمه السنه. والله يا جماعه كتاب السنة حصن، حصون النجاح. الولد لو تربى صح واهتميت بيه صح صدقني هيبقى صح وما يتخافش عليك ويكون بر بيك. وبكده هتحقق حديث النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هتجد الابن ده وهو ده الكنز اللي انت ينبغي تبحث عنه، مش اليورو. مهما حصلت اليورو هتموت وتسيب اليورو، مش هتاخده معاك، لكن الابن الصالح هتاخده معاك وانت قبرك يدعي لك دعوة توصل لك. كل ما يعمل عمل صالح في ميزانه يبقى هتاخده معاك، هتاخد الخير معاك. انما اليورو ده بالعكس، ده ممكن يتقاتلوا عليه بعدك والزوجة تتجوز بعدك، صح؟ نعم لازم تتجوز بعد خاصة. إلا إذا كانت وفية بقى، وقل أن نجد وفية، موجودات لكن قليلات. صحيح؟ في دنيا خربت فيها الزمن، كثرت فيها الأهواء والشهوات، نسأل الله السلامة. يبقى اهتم بتربية ابنك بقى، واهتم بتربية بنتك على العلم النافع مستمد من الكتاب ومن السنة. وبهذا القدر إخوتنا اكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.